en famille avec Zour sur Radio Orient.
أنتم في الاستماع إلى راديو أوريون، ورحب بكل المستمعات والمستمعين إلى هذا اللقاء الذي نحتفي به باليوم العالمي للإخوة والأخوات الذي يحتفى به عادة في 10 من نيسان أفريل. هذه المناسبة التي تذكرنا بقيمة الروابط الأسرية العميقة وأهمية العلاقة بين الإخوة، التي تعد من أسمى العلاقات الإنسانية وأكثرها تأثيرا في حياة الفرد. يسرنا أن نستضيف اليوم الدكتور شافع النيادي للحديث معنا عن هذه العلاقة من جوانبها النفسية والاجتماعية والتربوية. أهلا بك دكتور، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة. أولا أشكركم على هذه الاستضافة وعلى على هذا الموضوع الهام جدا لبناء هذا الإنسان، وهو موضوع الأخوة واليوم العالمي للأخوة والأخوات.
دكتور شافع، بداية، كيف تصف أهمية العلاقة بين الأخوة والأخوات في بناء شخصية الإنسان؟
تعتبر هذه العلاقة ما بين الأخوة والأخوات ذات أهمية في بناء الإنسان، في بنائه، فهي تعتبر أول مدرسة اجتماعية في الحياة. يعني الطفل أول ما يوجد ما بين أشقائه فيتعلم مهارات كثيرة، يعيش أشياء نحن نقول عليه نمذجة الشؤون الحياتية، أين يكون في أفراد أسرته، تعلم المشاركات، يتعلم الحدود ما بين الآخرين، يتعلم كذلك مهارات التواصل والتواصل والاتصال الفعال من خلال التواصل مع أفراد أسرته. أكيد هذا الطفل أو هذا الفرد في الأسرة إذا انعزل فكيف يتعلم الحوار والتواصل والاتصال مع الآخرين؟ يتعلم من خلال الحوار اليومي، من خلال الاختلافات، من خلال النقاش، مهارات التعبير، الاستماع، الإنصات، إدارة الحوار. هذه مهمة يأخذها الإنسان من هذه العلاقة. هذه العلاقة تعلم هذا الفرد في الأسرة كيف يدير خلافاته صح. لهذا أحيانا بعض الشخصيات نراهم لا توجد لديهم استطاعة في إدارة الخلافات، لأنه لم ينشأ هذه العلاقة ما بين أشقائه وما بين أخوة وأخوانه وأخواته، ضعيفة، فخرج للمجتمع لا يستطيع أن يدير هذا الخلاف. فيتعلم من خلال هذه العلاقة التسامح، حسن الظن، التفاوض، هاي كلها أمور مهمة. ونقطة مهمة وهي عملية الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. إخواني أخواتي، الذكاء الاجتماعي ترى يحدد نسبة 80% من سعادة نجاح الآخرين. فهذا الذكاء الاجتماعي وكذلك هذا الذكاء العاطفي يتعلم الفرد من وين؟ يتعلم الفرد وأسرته. فهذا يعينك فهم مشاعر الآخرين، يعينك كيف يتعاطف معاهم، يعينك كيف يضبط انفعالاته، يعينك كيف يتخذ قرارات، يعينك كيف، يعني أنا أشوف هذا ركيزة مهمة في النظر النفسي.
دكتور شافع، ما الذي أو ما الدور الذي تلعبه الأسرة في تعزيز المحبة والتفاهم بين الإخوة منذ الصغر؟
طبعا الأسرة لها دور كبير جدا في تعزيز المحبة ما بين الأخوة من يومهم صغار، وكذلك لهم دور كبير في تدمير هذه العلاقة. فهذه الأسرة هي التي من خلال تعاملهم تزرع العدل في المعاملة، عطاء، تمنع عنها الغيرة السلبية والتي ينشأ عنها الحقد والكره، يؤسس علاقة مبنية على الاحترام، فإذا تكون هناك عاطفة دافئة تسودها المحبة والاحتواء داخل الأسرة. من ينبع هذه الأسرة؟ هذه الأسرة هي التي تنقل هذه المشاعر من الوالدين ومن الآخرين، تنقلها تلقائيا إلى الأخوة، فينشئون على ماذا؟ ينشئون على الود، ينشئون على الاحترام، ولا ينشئون على الكره والبغض والصراع وما شابه ذلك. تعلمهم مهارات الحوار، تعلمهم كيف يديرون خلافاتهم بحكمة. مثل ما أقول دائما، المشكلة ليست في المشكلة وإنما في حل المشكلة. إذا من يعلمهم؟ الأسرة. يستطعم متى يستطيع أن يتجاهلون مع الخلافات، ومتى يستطيع أن يتضخمها، ومتى يستطيعون أن يحلون هذه الخلافات. من يوجههم؟ الأسرة هي تعطيهم الحل بأسلوب عادل، يجعل هذه الخلافات وسيلة للتعلم وليس للقطيعة. يرجع الأسرة، وللأسف أحيانا بعض الأسر للأسف يتبعون أسلوبهم يرجع إلى القطيع ما بين الأخوة والأخوات. الأسرة هي اللي تزرع قيم الاحترام المتبادل من 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 خلال تعاملهم، تعودهم على احترامهم مع بعضهم في تصرفهم في سلوكهم، هذا كله يرجع إلى الأسرة. تعلم روح التعاون داخل هذا المنزل اللي موجود فيه، تعاطف، يكونون قدوة، وأول معلم هم الوالدين. يا الأب أو الأم، مهما تكلمتم أحيانا موقف من دقيقة واحدة يدمر كل النصائح التي أعطيتهم أبنائكم، فانتبهوا. نشجع عيالنا على يعبرون عن حبهم. للأسف بعض الأسر يستحون من كلمة أنا أحبك يا ولدي، أو أحبك يا بنتي، أو أشكرك. هذه الكلمات لا تستهينوا بها، ده تقوي العلاقة ما بين الأفراد الأسرة، مع كلمات تعزز لغة التعاطف، تقوي هذه الروابط في تعامل التعامل. الأسرة تعلمهم كيف يتعاملون مع الخطأ، ينمي عندهم الشعور بالولاء الأسري والانتماء الأسري. هذا الانتماء ينبع من وين؟ من خلال احتكاك الأفراد مع بعضهم والأخوة والأخوات. كل ما كان هناك وجود احتكاك، لكن احتكاك إيجابي، احتكاك بإدارة والدية فعالة. الأسرة هي البيئة أو هي المصنع الذي يشكل قلوبهم. إذا زرعتوا في عيالكم المحبة أثمرت علاقات قوية لا تكسر، وإذا أهملتوهم، وخاصة الآن ما نراه على 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 هذا مواقع التواصل والتقنيات الحديثة، إذا أهملتوهم إخواني أخواتي بينشؤون تنشأ هناك فجوة كبيرة ما بين عيالكم، والله لما يكبرون صعب ترميمها.
في ظل الحياة الحديثة والانشغال، نلاحظ دكتور شافع أحيانا ضعف التواصل بين الإخوة، كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟
للأسف الحياة الحديثة لها إيجابياتها ونعمة، لكن للأسف بعض الأسر حولوا هذه النعمة إلى نقمة بسبب سوء استخدامها والتعامل معها. فهذه المواقع التواصل لها إيجابيات ولها سلبيات، لكن الأسرة تحدد. لابد أن الأسر يا والدين وحتى الأخوة والأخوات عيدوا ترتيب أولويات أسرتكم. الأسرة أولا، الأسرة أولا وليست ثانوية في الثانوية، الأسرة ضرورية، هي أساس استقرارك الأسر نفسي. أعطيهم من وقتي، مش أساس رفاهية بل هي ضرورة. تراكم انتبهوا، في الأسرة أخصص وقت نسميه نحن الوقت النوعي، ثابت مقدس لعيالي والأفراد أسرتي لوالديني. يحزنني أن يكون في بيت واحد ما يلتقون حتى عند الأكل، ويمكن أحيانا البعض زميل على مواقع التواصل يعرف أموره، مريض ولا مريض، أخوه اللي بجنبه على السرير بسرير ما يعرف عنه شيء. نعطيه من وقتنا، نعطي السيطرة، نقلل سيطرة الأجهزة الإلكترونية، يعني معناته نحدد لهم وقت أوقات التجمع. لابد نحن نستعيد الحوار الحقيقي ما بين الأخوة. بعض الآباء يعني للأسف الآباء والأمهات لما يتحاورون مع أبنائهم كأن القاضي والمجرم، نقد، توبيخ، تصيد أخطاء. لا، اشعروا هذا الجسور ما بينكم، لازم زرعوا مفهوم واحد وهو الأسرة فريق واحد. نحن نحتاج يا أخواني أخواتي لهذه المبادرات، مبادرة فردية، كل واحد يبادر. إذا أنا ما بادرت في أسرتي، ما بادرت مع أخوي، مع أختي، مع أبوي، مع أمي، مع من؟ نعود الأبناء على أنهم يبادرون بالسؤال، بالاهتمام بإخوانهم، ولو حتى برسالة، لو حتى باتصال. نغرس قيمة نحن في مس الحاجة لها، قيمة صلة الرحم ما بين الأخوة.
دكتور شافع، كيف تؤثر الخلافات بين الأخوة في المدى الطويل، وما أفضل الطرق لحلها بشكل صحي؟
لاحظوا، الخلافات نعمة بصراحة. يمكن بعض يقول يا دكتور كيف الخلافات نعمة، هي إيجابية وهي سلبية. نعمة إذا نحن أخذناها كدرس نعلم فيه أفراد الأسرة. أخواني أخواتي، نحن ما نستطيع أن نعيش عيالنا بحياة مثالية. في عقبات، في مشاكل، في خلافات، فمن خلال هذه الخلافات لازم أتعلم فيها. هذه الخلافات إذا تركناها على المدى البعيد لها آثار هالكة، آثار والله بعض الاستشارات توصلني، الناس الآن وصلوا لعمر 50 سنة يمكن مقاطع أو ما يكلم أخوه لأن موقف بسبب الأب أو بسبب الأم زرعت الفتنة أو زرع الفتنة ما بين أخوه، الآن وصلوا والسبب ماذا؟ القطيعة هذه. فهذا لها أثر على 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 تراكم نفسي، لازم نعالجها بامي إخوان، ننتبه لا نتركها مثل ما هي، لأن مع الوقت تراكم تضعف روابط الأخوة والأخوات. إخواني أخواتي، نحن اليوم مع أبنائنا، بكرة مش معاهم، هم يدومون لبعض، نقوي هذه الروابط. إذا استمر هذا الخلاف يضعف الصلة ما بينهم، يحول يعني يحول هذه العلاقة بدل ما تكون دعم وسند تكون إلى جفاء، تباعد، قطيعة. الطفل أو الابن الذي يتعود على الصراع هذا غير صحي، إذا تعود عليه هذا شيء ينتقل بعدين إلى علاقات المستقبلية مع شركة الحياة، مع زملائه، مع رفقائه في العمل. لا تفتكرون أن الموضوع أوه ترى عادي خلافات بكرة، لا، أحاول قد ما أستطيع أن أنهيها بدون ما يشعرون، لأنها تأثر على ثقتها بنفسها، لأنها تزيد الحساسية والانفعال ما بينهم. نعلم مهارة مهمة جدا وهي مهارة الاعتذار، مهارة التسامح. إخواني إخواتي، لازم نعلم عيالنا الاعتذار ليس ضعفا، هو قوة، هو حكمة، هو نضج. والتسامح ترى يحفظ العلاقات، لازم نعلمهم، لازم وننتبه مسألة المقارنة ما بينهم، ونحط قانون في البيت على أساس نحن نتعامل مع هذه الخلافات. لابد نضع قانون في الأسرة، هذا القانون مثل عدم الضرب، عدم الإهانة، احترام خصوصيات الآخرين، احترام حدوده، أساس أنا حتى أستطيع أن أتعامل مع هذه الخلافات. لا نخلي عيالنا يعيشون في غابة، القوي يأكل الضعيف، نضع لهم قانون، بكرة لما يخرجون مع المجتمع يتعاملون مع هذا القانون، يحترمون قانون المجتمع الخارجي.
دكتور شافع، هل هناك فروق في طبيعة العلاقة بين الإخوة حسب الفروق العمرية أو الترتيب بين الأبناء؟
نعم، في هناك توجد فروق عمرية تشكل طبيعة العلاقة بشكل واضح، وهذا يرجع لأعمار الأعمار الأبناء. يعني عند الأخ الكبير يمكن يميل لدور القيادة والمسؤولية، فهذا دائما يعني غالبا ما يحمل أكبر، يحمل الأخ الأكبر مسؤولية مبكرة. الأخ الأوسط أحيانا قد يكون عيش نوع من التوازن بين القيادة والتبعية، الأصغر يحظى بغالبيا بالدلال والرعاية، هاي أمر طبيعي. فالتقارب العمري يعزز التنافس، الأخوة المتقاربون، التقارب العمري ما بين الأخوة يعزز الصداقة، تتحول هذه العلاقة إلى صداقة قوية قائمة على المشاركة. في فروق كبيرة يمكن ما بين الأخوة، إذا كان في فروق العمر كبير يقلل الاحتكاك المباشر ما بين الأخوان، لكن هي بعد كذلك أنا أراها فرصة التقارب العاطفي إذا لم تدعم بأنشطة مشتركة. فأنا أقول ندعم بأنشطة مشتركة ونحاولها. فإذا أنا أقول حتى من ناحية نحن التوجيه التربوي في أبنائنا، ما أقول كل كبير يعني أنت خلاص أنت قائد بطبيعته، ليس كل كبير قائدا بطبعه، ولا كل صغير يحتاج تدليل. المهم في شخصية هذا الطفل، ما أثبت الأدوار، انتبهوا، لا تثبتون الأدوار، خلاص أنت كبير، أنت قائد مستمر، أنت تعمل، أنت بحس بنوع من الضغط، نوع من الضغط يخلق ضغط وشعوب الظلم. نوزع المسؤوليات ما بينهم، تكون في نوع من المرونة، تكون في تكامل بدل ما أنا أقارن. اختلاف بين الأبناء يعني أمر طبيعي، يعني هذا الاختلاف أنا أشوفه ممكن متكامل، اختلاف تكاملي مش تنافس يضعف العلاقة. في مساحات فروق فردية ما بينهم، نوعي الأبناء بطبيعة الخلاف، وهذا أمر طبيعي. إذن إخواني، اختلاف الأعمار والترتيب ما بين الأخوة ليس عائق، بل أنا أشوفه فرصة عساس نصنع التكامل، كل كمل الآخر، وهي طبيعة الحياة. أنا لما الفرد اللي بيرجع من مجتمع خارجي، هل كلهم نفس النمط الشخصية؟ هل كلهم نفس المستوى؟ لا، فلابد أن أوجهه وأعلمه.
دكتور شافع النيادي، اللي فهمناه من كامل هذه الشروحات والتفاصيل أنه كل ما تربينا عليه يؤثر على علاقاتنا فيما بعد، عندما نصبح زوجات، أزواج، أمهات، آباء. إذن سؤالي الأخير، ما هي النصائح التي تقدمها للحفاظ على علاقة قوية ومستدامة بين الإخوة حتى بعد الزواج وتكوين أسر جديدة؟
في الختام أحاول أن أهمس للوالدين، لازم حتى أنا أقول أهمسهم حتى لما هذه العلاقة تظل موجودة حتى بعد الزواج. وهذا يا أخي والله اللي يعيش عالم الاستشارات يعني يشوف أشياء مؤلمة جدا، ويرجع للنشأة الأخيرة ما بين الأخوة، النشأة الأولى ما بين الأخوة، فتلقى خلافات بين الأخوان والزوجات والأزواج وأشياء يعني. فلابد أنا أقول بعد الزواج قد لا تكون، ما تكون العلاقة تلقائية مثل ما أول، أكيد ما تكون مثل قبل، أكيد في تغير. الآن في تزوج، قد تكون عنده مسؤول بيت، فتحتاج إلى اهتمام أكثر عن قبل. ليش؟ لأن قبل في بيت واحد وسقف واحد وأسرة، فيحتاج إلى أن أنا الآن هذه العلاقة الأخوية تحتاج إلى جهد واعي، اهتمام أكثر. بالعكس هنا لازم أحدد وقت دوري للتواصل، اتصال، رسالة، زيارة. المهم استمرارية، ما أريد كثرة. انتبهوا أخواني أخوات، يعني بعض قطيعة وعدم التواصل وحجة أنه والله الدنيا مشاقل والدنيا ما أعرف كيف، هذه الأشياء نحاول ندرك. أنا تكلمت في البداية قدسية العلاقة الأخوية، لابد عنده في حفاظ على احترام متبادل ما بين الأسر، احترام الزوجات أو أزواج الآخرين. هذا أمر مهم. ما أستهزئ بزوج أختي، ما أستهزئ تستهزئين بزوج بزوجة أخوك وما شابه ذلك. لازم نوسع دائرة الاحترام، ما نضيقها، نوسع هذا الاحترام لكل. الآن كان أخوي، لا أخوي مع زوجته، ما أختي، لا أختي مع زوجها. ما ننقل خلافات الزوجية علاقات الأخوة، ما أخلي علاقتي بأخوي تتأثر بمشاكل في حياتي الزوجية. لازم نفصل ما بينهم. لازم الآن صارت شيء اسمها الأسرة الممتدة، نعزز هذا المفهوم. العلاقة الأخوية نوسعها بشكل، الآن عندنا عيال وعيالنا معهم، فللأسف البعض بالعكس لما يجيهم عيال يصير بسبب الأبناء يختلفون الأخوة والأشقاء، ويصير نوع من الخلافات. لا تقارنون، أنت لا تقارنين عيالك بعيال أختك أو عيال مع فلان، وأنت لا تقارن عيالك بعيال أخوانك أو عيال أختك. هذه المقارنات فخ. المقارنة في المعيشة مع الأبناء والنجاح تها يفسد علاقة، وتزرع الحقد والحسد والحساسية حتى للطرف اللي أنا أقارن فيه. ندعمهم في بعض الأزمات، في خلافات قد تكون حتى الأخوة بعد الزواج، في قد تكون في نوع من الخلافات، بس أنا حاول بنضج، لا نتدخل في الخصوصيات. الآن قبل الزواج وأنتوا كان أشقاء وأخوان في نوع خصوصيات أكثر، الآن بعد صار الزواج وعبنا وما شاء في نوع من الخصوصيات. قرب من أخواني مش معناته تطفل، قرب من أخواني أو أخواته واحترام حدود كل أسرة. نحيي المناسبات مثل قبل، يعني وأنا ما مش قصد إنه والله وقت المناسبات بس فقط الزيارات، اجتماعات، وقت الأعياد، وقت المناسبات، أخلق مناسبات. نربي عيالنا على صلة الرحم، كيف يتواصل مع أخواله، يتواصل مع عمومته، يتواصل مع جدوده، يتواصل مع 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 هذا أفراد الأسرة. في زلات صغيرة للأسف، خاصة بعض الأزواج، بعض الأخوة والأخوات بعد ما يصير زواج، في زلات أو خلافات بسيطة. يا أخي تحتاج هذه الزلات إلى نوع من التغافل، لأن اللي بينكم دم، بينكم دم أخ وأخت. أتغافل بإخواني أخواتي، ما بكل موقف يستحق أني أوقف عليه، هذا أخوي أو هذه أختي. لازم أتغافل، لأن التغافل فن يحفظ العلاقة من أنها تتآكل، من أنها تنقطع. بادروا، ما أنتظر الطرف الآخر يسلم عليه وطرف آخر يعتذر. هذا أخوي، هذا أختي، هذا من دمي. علاقة قوية تبنى على المبادرات، ما أنتظر. بادر بالسؤال، بادر بالزيارة، بادر لا إذا ما يان يعني أنا ما بي، إذا ما اتصل فيني أنا ما بتصل فيه. هذا يعني أنا ما أنصح فيه مع علاقتي العامة، فما بالك مع أخواني. بعدين لا تنسوا ترى هذا كله تحت مظلة طاعة الله سبحانه وتعالى، أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في الختام أخواني أخواتي، العلاقة ما بين الأخوة وبعد الزواج مش معناتها ضعف، ومش معناتها ضعف إذا تغيرت ظروف، لا العكس، تضعف إذا قابل اهتمام. نعم صار الزواج طبيعي، هل هذا تضعف علاقة؟ لا، يضعف إذا قابل اهتمام. محبة التي ترعى تبقى، والتي تهمل تذمل، والحياة والخيال لكم.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الكريم الدكتور شافع النيادي على هذه الإضاءة القيمة حول أهمية العلاقة بين الإخوة والأخوات، كما نذكر بأن هذه الروابط هي كنز حقيقي ينبغي الحفاظ عليه ورعايته بالمحبة والتسامح والتواصل المستمر. كل عام وأنتم وإخوتكم بألف خير، ودمتم مترابطين بالمحبة والرحمة. إلى لقاء آخر في مناسبات قادمة، وشكرا جزيلا مرة أخرى دكتور شافع النيادي.
شكرا لكم، وتقبل مني فاقد تقدير والاحترام أخوكم دكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية.
En famille avec Zour sur Radio Orient.